السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن نعمة الله عز وجل على أهل الإيمان بالهداية إلى الإيمان وصالح الأعمال نعمة لا يوازيها نعمة ولا يكافئها ثناء وشكر، فإن الله تعالى يتفضل على من يشاء من عباده بالهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو تحقيق الغاية من الوجود. فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاستفاء الله عز وجل لمن يشاء من عباده لتحقيق هذه الغاية هي منحة ومنة وهبة ونعمة يتفضل الله تعالى بها على عباده. لذلك جدير بالمؤمن أن يثني على الله عز وجل خيرا، وأن يقدر الله عز وجل في نعمته القدر الذي يبلغه بطاقته، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن نعمة الله على العبد بالهداية إلى الصراط المستقيم إلى تحقيق الغاية من الوجود نعمة لا يكافئها نعمة ولا يوازنها شيء مما يتفضل الله تعالى به على عباده. ولذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه: يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ويقول تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولهذا للمؤمن من السعادة والانشراح والطمأنينة والفلاح والتوفيق في الدنيا وبلوغ الراحة بقدر ما يحقق من غاية الخلق ومقصود الوجود، فإنه بقدر ما يحقق الإنسان من عبادة الرحمن ينال من طمأنينة القلب وانشراحه، من بهجته والتذاذه، من سكونه وراحته. ولذلك كان الاشتغال بذكر الله عز وجل من أعظم ما يمن الله تعالى به على العبد، لأنه يحقق له السعادة والسعة والانشراح. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا كان أعظم ما في الصلاة ذكر الملك الواحد الديان جل في علاه، فإن ذكر الله عز وجل يشرح الصدر وينير الفؤاد ويبلغ العبد من السعادة والطمأنينة ما لا يدركه بغيره. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال: ولذكر الله أكبر. يعني أعظم ما في الصلاة من المقاصد والغايات هو اشتغال القلب واللسان والبدن بذكر الله عز وجل. ولهذا كانت الصلاة في جميع تنقلاتها وفي جميع أحوالها قياما وركوعا وسجودا وقعودا وانتقالات كلها معمورة بذكر الله عز وجل. فإذا افتتح الصلاة كبر، ثم مجد الله وحمده وأثنى عليه، ثم قرأ شيئا من كتابه، ثم هوى مكبرا للركوع، ثم ذكر الله بتعظيمه في الركوع، ثم رفع ذاكرا واستتم قائما حامدا مثنيا على الله تعالى بما هو أهله، فهو أهل الثناء والمجد، ثم يخر ساجدا بالتكبير ويشتغل في سجوده بتعظيم ربه وسؤاله ودعائه وطلبه، ثم يرفع مكبرا ويجلس بين السجدتين على نحو من الخضوع والذل في سؤال الله والتعرض لفضله وطلب مغفرته ورحمته، ثم يهوي ساجدا ثانيا مكبرا ويبث الله حاجته ويعرض عليه مسائله ويدعوه بما يصلح به معاشه ومعاده، ثم يرفع رأسه مكبرا، وهكذا في كل صلاته في تنقلات كلها ذكر تكبير وتحميد وتمجيد وثناء ودعاء وسائر ما يكون من ذكر الله عز وجل. فإذا فرغ من صلاته فرغ منها وشرع في ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل في أدبار الصلوات من الموجبات لعطاء الله عز وجل وإنعامه وعظيم فضله. فالذكر بعد الصلاة معقبات لا يخيب من قالهن أو فعلهن، أي لا تصيبه الخيبة، بل محافظة العبد على ذكر الله بعد صلاته من دلائل خيريته ومن موجبات سبقه لغيره من الناس. فإن خيرية الإنسان تزيد بحرصه على ذكر الله عز وجل في أدبار الصلوات. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم سألوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يدركون به من سبقهم من الصحابة الكرام من أصحاب الأموال بحجهم وعمرتهم وجهادهم وصدقتهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما تسبقون به غيركم ولا يدرككم من بعدكم وتكونون به خير من بين ظهرانيكم، أي بين من تعيشون فيهم، إلا من قال مثل ما قلتم. فدلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التسبيح والتحميد والتكبير، تسبحون وتحمدون وتكبرون 33. هذا بيان لعظيم فضل الذكر، وأن العبد يبلغ بذكر ربه جل في علاه مبلغا عظيما يدرك به أجرا كبيرا ويسبق به سبقا كبيرا. فجدير بالمؤمن أن يدرك هذا المعنى في صلاته، وأنه إنما يشتغل بصلاته بذكر الله عز وجل، ثم إذا فرغ فإنه يذكر الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يعتني بالأذكار بعد الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الذكر لربه، ومن من مواطن الذكر التي يتأكد فيها الحرص على الذكر بعد الصلوات، فإنه عمل يسير أجره كبير وأثره عظيم، يدرك بالإنسان خيرا كبيرا وجزاء جزيلا من رب يعطي على القليل الكثير. وينبغي أن يعلم أن الوارد من الأذكار بعد الصلوات شيء كثير، والمطلوب من المؤمن أن يحرص على الإتيان بكل ما يستطيع من ذكر الله عز وجل مما جاءت به السنة، فإن استطاع أن يجمع بين ذلك فهذا هو الغاية والمطلوب، فإن لم يتمكن من ذلك فيفعل منه ما يطيق ويستطيع. نقرأ شيئا من الأذكار الحديث التي وردت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله عز وجل بعد الصلاة، ونعلق على ذلك بما يفتح الله من كتاب بلوغ المرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب صفة الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة، وقد جاء هذا في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صيغ متعددة. هذا الذي تضمنه الحديث هو صورة مما جاءت به السنة فيما يتعلق بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات. الحديث كما قال المصنف رحمه الله رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقد رواه من طريق عطاء بن أبي من طريق عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة. المقصود بالصلاة هنا الصلوات المكتوبة، ودبر الصلاة يطلق على موضعين: الموضع الأول ما يكون في آخر الصلاة قبل السلام، ما يكون في آخر الصلاة قبل السلام، ويطلق أيضا على ما يكون بعد الفراغ من الصلاة بالسلام مباشرة. فدبر الشيء يطلق على هذين المعنيين: ما كان متصلا بالشيء جزءا منه، وما كان واليا له بعد الفراغ منه. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: من سبح الله دبر كل صلاة، المقصود بدبر الصلاة هنا الفراغ منها، أي بعد انقضاء الصلاة والفراغ منها، وذلك بعد أن يسلم من الصلاة ويأتي بما يسر الله تعالى من الذكر المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما تقدم ذكر بعضه من الاستغفار: قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكذلك التهليل كما في حديث المغيرة بن شعبة. ثم بعد ذلك يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير، وهي ثلاث كلمات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله، أي من قال سبحان الله. هذا معنى قوله من سبح الله، أي من قال سبحان الله. ومعنى هذه الكلمة سبحان الله أي أنزه الله تعالى وأجله سبحانه وبحمده عما لا يليق به مما اعتقده الجاهلون أو نسبه إليه الضالون، ومن اعتقاد ما يمكن أن يدب إلى القلوب من مماثلة الخلق لرب العالمين فليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فتسبيح الله هو تعظيمه وتنزيه جل وعلا عن كل عيب ونقص وعن كل مماثلة للمخلوقين وعن كل ما يدعيه فيه الجاهلون برب العالمين. هذا معنى قولك سبحان الله. فعندما تقول سبحان الله فأنت تنزه الله عن مماثلة المخلوقين ليس كمثله شيء، تنزه الله عن أن يكون في وصفه أو اسمه أو فعله نقص، فهو جل وعلا الذي له المثل الأعلى وله الأسماء الحسنى، فليس في شيء من أسمائه ولا في شيء من أوصافه ولا في شيء من أفعاله شيء من النقص، بل هو جل وعلا العلي الأعلى سبحانه وبحمده العزيز الذي يمتنع أن يتطرق إليه شيء من العيب والنقص. الثالث مما يندرج في معنى التسبيح هو تنزيه الله تعالى عما وصفه به الجاهلون، كقول اليهود يد الله مغلولة ونحو ذلك، كقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. فكل هذه المعاني الله تعالى منزه عنها، فأنت إذا قلت سبحان الله فإنك تنزه الله وتجله عن كل عيب ونقص. ولذلك تكرر التسبيح تحقيقا لهذا المعنى بالإقرار بعظمة الله عز وجل وتنزهه سبحانه وبحمده عن كل عيب ونقص، وهذا دأب سائر الخلق، فما من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وبحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالسماوات والأرض ومن فيهن يسبحون لله الجليل سبحانه وبحمده، والمؤمن الموفق لطاعة الله عز وجل سائر في ركب هذا الكون الذي يسبح الله تعالى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح له من في السماوات والأرض، فسبحانه جل شأنه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله أي نزهه جل في علاه دبر كل صلاة 33، أي قال ذلك 33، ثم قال: وحمد الله 33، أي قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كرر ذلك 33، وكبر الله 33، أي قال الله أكبر الله أكبر
الله أكبر، ومجموع ذلك بيّنه صلى الله عليه وسلم بقوله فتلك 99، أي 99 كلمة، 99 كلمة يعظم الله تعالى فيها، يعظم العبد فيها الله عز وجل ويجله سبحانه وبحمده. وله في هذا صورتان، إما أن يأتي بها منفردة فيأتي بالتسبيح أولا ثم يأتي بالتحميد ثانيا ثم يأتي بالتكبير، وإما أن يجمعها ويكون مجموعها 99 كلمة، فله الخيار في هذا أو هذا، وكلاهما مما تحتمله النصوص، فإن من النصوص ما يدل على الخلط بين هذه الكلمات في الذكر بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يفرغ، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يفرغ، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يفرغ. فهذه الصورة وتلك الصورة كلاهما جائز، ولا يضيق على الإنسان في أن يأتي بهذه الصورة أو تلك الصورة، فمن النصوص ما يدل على هذا ومنها ما يدل على هذا، والمقصود استيفاء العدد بأن يقول تسبيحا 33 وتحميدا 33 وتكبيرا 33. قال وقال تمام 100، أي تمام هذا العدد، والتمام هنا بكلمة مختلفة عن الكلمات الثلاث، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة ختام تلك الكلمات، هذه الكلمة بها يتم هذا الذكر ويختم تختم هذه الأذكار من التسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير. ولا شك أن ختم هذه الكلمات الثلاث سبحان الله والحمد لله والله أكبر بالتهليل، لأن مقتضى تمجيد الله وتنزيهه وتكبيره ألا يعبد غيره، ولهذا تختم بالتوحيد لا إله إلا الله، إذا كان هو المسبح وإذا كان هو المحمود وإذا كان هو الكبير الذي لا أكبر منه جل في علاه، فإن من لازم الإقرار بهذه المعاني أن يكون لا إله سواه، أن لا يكون معبود يستحق العبادة غيره جل في علاه. ولهذا جاء في السنة الختم بهذه الكلمة بعد التسبيح والتحميد والتمجيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه الكلمة تضمنت إفراد الله تعالى بالتوحيد وإثبات انفراده بذلك، فلا إله إلا الله إقرار بأنه لا يستحق العبادة سواه، وقوله وحده لا شريك له تأكيد للمعنى السابق من أنه جل وعلا المنفرد بالتوحيد، وأنه سبحانه وبحمده الذي لا يستحق العبادة سواه. ثم ذكر بعد ذلك الملك والحمد، الملك له جل في علاه فهو يملك ما في السماوات وما في الأرض جل في علاه، وله الحمد أي لا يستحق الحمد سواه، فإنه المعبود وهو المالك جل في علاه المحمود على كل ما يجريه في الكون من فعل وقضاء وخلق وتدبير. ولذلك قال وله الحمد، بعد ذلك عاد إلى تمجيد الله في الكلمة الخامسة أو في الكلمة الخامسة من هذه الكلمات، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء سبحانه وبحمده، له تمام القدرة وجميع ما يمكن أن يكون، فإنه مشمول بقوله تعالى وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. هذا ما تضمنته هذه الكلمة التي تختم بها هذه الكلمات المباركات المكررات من التسبيح والتحميد والتمجيد. ثم قال في بيان جزاء ذلك، قال غفرت له خطاياه، غفرت له أي سترت ومحيت وتجوز عنها. فالمغفرة تتضمن معنيين، المعنى الأول الستر والمعنى الثاني المحو، فإن الله يمحو الخطايا بمغفرتها ويستر العبد بها، فلا يفضح بها ولا يظهر عيبه للخلق إذا غفر له، فهي نعمة عظمى من الله عز وجل على العبد إذا تحققت له. هذه الكلمات إذا قالها العبد غفرت له خطاياه. خطاياه جمع خطيئة، والخطيئة هي المعصية، والخطيئة هي الذنب، وهذا يشمل ترك الواجبات وفعل المحرمات. فالخطايا منها ما هو ترك لواجب، ومنها ما هو فعل لمحرم وانتهاك لحرمة، فكلاهما خطيئة، وهو مشمول بقوله صلى الله عليه وسلم غفرت له خطاياه. وظاهر الماء الحديث شمول ذلك لكل ما يكون من خطايا الإنسان، الصغائر والكبائر. فظاهر الحديث أن الصغائر والكبائر مشمولتان بالمغفرة، فالله تعالى يغفر الخطايا جميعها. وجماهير العلماء على أن المقصود بالخطايا هنا الصغائر دون الكبائر، لأن الصلاة ذاتها وهي من أعظم الأعمال ومن أجل الأذكار، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالحديث لم يطلق، فالحديث مغفرة الصلوات قيد ذلك بما إذا اجتنبت الكبائر. فكذلك الأذكار بعد الصلوات مغفرتها للخطايا ليست شاملة لكل الخطايا، إنما للصغائر. أما الكبائر فإن الإنسان لا بد له أن يتوب منها. وقال بعض أهل العلم: بل يجب إمضاء ما أطلق على إطلاقه، وأما ما ورد مقيدا فإنه يعمل بما جاء فيه من قيد. فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأما هذا الحديث فإنه لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد، بل قال غفرت خطاياه، ومقتضى الإضافة العموم لكل ما يكون من الذنوب والخطايا. هذا ما أفاده قوله صلى الله عليه وسلم غفرت خطاياه. قال: وإن كانت مثل زبد البحر. وإن كانت مثل زبد البحر كثرة وعظما، وهذا يؤيد قول من قال بأن قوله غفرت خطاياه يشمل كل الذنوب الصغيرة والكبير، لأن قوله وإن كانت مثل زبد البحر، وزبد البحر معلوم أنه قد يكون كثيرا من حيث أفراده، وقد يكون عظيما من حيث حجمه ووفرته. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان مثل زبد البحر كثرة وضخامة، هذا ما أفاده هذا الحديث، هذا ما تضمنه هذا الحديث من المعاني. أما ما دل عليه من الفوائد ففيه جملة من الفوائد، من الفوائد عظيم فضل هذا الذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضله أنه يغفر الله تعالى به الخطايا وإن كانت على هذا النحو كثرة وعظما. وفيه من الفوائد أن الذكر لا يقتصر في تحصيل نفعه على قول واحد، بل يحتاج فيه الإنسان إلى التكرار. وهذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الذكر 33 في التسبيح والتحميد والتكبير، وذلك أن الذكر غذاء القلوب وبه حياتها. الذكر غذاء القلوب وبها حياتها، فحياة القلوب إنما تكون بذكر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فدل ذلك على أن الذكر كلما زاد منه الإنسان ازداد حياة، كلما زاد منه الإنسان ازداد حياة في قلبه، وإشراقا في صدره، ونورا في فؤاده، وانشراحا في نفسه، وطمأنينة في قلبه. فقد قال ربك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن فيما جاء من الأذكار المقيدة بعدد، المشروع أن يقتصر في تلك الأذكار المقيدة بعدد، أن يقتصر الإنسان على ما جاء من عدد، فلا يزيد، فلا تشرع الزيادة على 33 في التسبيح والتحميد والتكبير. وهذه الصيغة التي وردت في هذا الحديث هي إحدى الصيغ الواردة في الأذكار في التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات، وقد جاء ذلك على عدة صيغ. هذه الصيغة هي إحداها، ومن صيغ التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات أن يسبح عشرا وأن يحمد عشرا وأن يكبر عشرا، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يأتي على عشر، وكذلك الحمد لله حتى يأتي على عشر، وكذلك التكبير حتى يأتي على عشر، الله أكبر الله أكبر حتى يستكمل عشرا. ولو أنه خلطها قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يأتي من مجموعهن 30 لكل واحدة عشر، تحققت السنة في هذه الصورة. هذه ثاني الصور، وقد جاءت في صحيح الإمام البخاري، وجاءت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصيغ الواردة في التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة أن يأتي بالتسبيح 25 والتكبير 25 والتحميد 25 ويأتي بالتهليل 25، وهذا في حديث زيد بن ثابت في السنن بإسناد جيد. وهذه هي الصيغة الثالثة من صيغ الذكر بعد الصلاة تسبيحا وتحميدا وتكبيرا. أما الصيغة الرابعة فهي أن يأتي بسبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، وهذه صيغة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فهذه أربع صيغ للذكر بعد الصلاة. وثمة صيغة خامسة قال بها بعض أهل العلم، وهي أن يأتي بسبحان الله 11 مرة والحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة. فهذه خمس صيغ جاءت في السنة في صور الذكر بعد الصلاة، وبأيها فعل الإنسان أصاب السنة، إلا أنه كلما كان أكثر كان أفضل وأعظم وكان أفضل وأعظم أجرا. ولهذا ينبغي أن يحرص الإنسان على الكمال في ذلك، ولو نوع جاء مرة بهذا ومرة بهذا. فإذا كان مستعجلا للخروج قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشر، الحمد لله الحمد لله عشر مرات، والله أكبر الله أكبر عشر مرات، أدرك السنة في التكبير في الذكر بعد الصلاة. وإن كان معه فسحة من الوقت فإنه ينبغي أن يزيد في هذا ليبلغ ما جاءت فيه السنة، فإن الأجر المرتب على الذكر عظيم، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وكلنا ذو خطأ وكلنا ذو تقصير وكلنا ذو ذنب، فينبغي لنا أن نحرص على التخفف من الذنوب، ومن رحمة الله أن نوع أسباب المغفرة. فالصلاة في ذاتها تحط الخطايا، والتكبير والذكر بعد الصلاة يحط الخطايا، وكثير من الأعمال جاءت مبينة أن من أجلها وثوابها أن الله تعالى يحط الخطايا، وهذا يدل على عظيم الأجر الحاصل بهذه الأذكار على اختلاف أنواعها. هذا ما يتصل بهذا الحديث وما فيه من مسائل، ننتقل للحديث الذي يليه. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي.
هذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه تضمن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهو حديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، قال عنه المصنف رحمه الله بسند قوي، وهو من رواية أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وقد صحح الحديث جماعات من أهل العلم وإسناده مستقيم، وفيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤكدة لمعاذ. قال معاذ أوصيك يا معاذ، أوصيك أي أعهد إليك، فالوصية هي العهد إلى الشخص بأمر، وغالبا يكون ذلك في المهمات من الأمور، فإن الوصية لا تكون في التافه من القضايا أو الهامش من الأمور، بل لا تكون إلا في المهمات غالبا، ولهذا تذكر في شريف الأمور وعاليها. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إيش ها أن اتقوا الله، وقال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا وفي الآية الأخرى إحسانا. فالوصية هي العهد بالمهم من الأمور. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهلم جر فهي وصية لله، فهي تأتي في العهد في المهمات، وقد جاءت في القرآن في عهد الله تعالى لعباده في العقائد وفي الأعمال المتعلقة بحقه وفي الأعمال المتعلقة بحق الخلق. فقوله صلى الله عليه وسلم أوصيك أي أعهد إليك، وهذا في الوصية القولية. وقد ينصرف في ذهن كثير من الناس أن الوصية لا تكون إلا مكتوبة، لكن هذا ليس بلازم. فالوصية عهد سواء كان مكتوبا أو مقولا، سواء كان مكتوبا أو مقولا. فإذا أوصى الإنسان بعد موته بوصية فإنه إذا ثبتت بشهادة الشهود العدول ثبت مقتضاها، سواء كان ذلك بالكتابة أو كان ذلك باللفظ. فإذا شهد اثنان أن فلانا أوصى بكذا وكذا فإنه يؤخذ بوصيته، ووصيته لازمة ما لم تكن جنفا وإثما ولو لم تكن مكتوبة ومرقومة. فلا تلازم بين الوصية وبين الكتابة. أوصيك أي أعهد إليك، والوصية تكون فيما يجب من القضايا وفيما لا يجب. فإن الوصية لا يلزم منها أن تكون واجبة، بل يستفاد الوجوب وعدمه من جهات أخرى، لأن الوصية تكون في الأمور الواجبة وتكون في غير الواجب من الشرائع. فقوله صلى الله عليه وسلم أوصيك أعهد إليك، ثم ذكر ذلك بقوله لا تدعن دبر كل صلاة. وهذه الرواية لم يذكر فيها المؤلف رحمه الله ما ورد في مقدمة هذه الوصية، لأن عنايته بالوصية ذاتها لا بمقدمتها. فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية في الرواية الأخرى بأنها من محبته لمعاذ. ولا شك أن معاذ رضي الله تعالى عنه قد بلغ منزلة من العلم بالدين والثبات عليه والفهم له والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جعله في المرتبة العالية السامية عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خصه بهذه الكلمات وبما خصه به من الخصائص، حيث بعثه صلى الله عليه وسلم داعيا وقاضيا لأهل اليمن كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس. لا تدعن أي لا تترك، فالودع هو الترك. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ترك ما أوصاه به. لا تدعن أي لا تتركن دبر كل صلاة، أي في ختم كل صلاة. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة، دبر كل صلاة يشمل جميع الصلوات، يشمل جميع الصلوات سواء كانت الصلاة مفروضة أو كانت الصلاة نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبر كل صلاة. وكل من ألفاظ العموم التي يندرج فيها الفرض، التي يندرج فيها الفرض والنفل، فتشمل المفروضات المكتوبات والنوافل من الصلوات على شتى صورها. لا تدعن دبر كل صلاة أي خاتمة كل صلاة في نهايتها، فدبر الشيء خاتمته. وللعلماء في هذا قولان، منهم من قال إن دبر الصلاة هنا المقصود به ما قبل السلام لأنه موضع الدعاء، والأصل في دبر الشيء أنه جزء منه، فدبر الدابة جزء منها. وقد يطلق الدبر على ما هو ملحق بالشيء ولو لم يكن جزءا منه، كما تقدم قبل قليل في التسبيح والتحميد والتكبير، فإنه يكون دبر الصلوات لكنه ليس فيها ولا جزءا منها، بل هو خارج عنها، بل هو خارج عنها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبر كل صلاة أي آخر كل صلاة في موضع الدعاء، وذلك قبل السلام، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التحيات ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ثم ليتخير أي لينتقي من الدعاء أعجبه إليه، يعني ما يحب من الأدعية. والأولى أن يبتدئ في الدعاء بما جاءت به السنة، ك كهذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى به معاذا، وكذا الدعاء الذي علمه أبا بكر عندما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، كل هذا مما جاءت السنة به، وهو مما يقال قبل الفراغ من الصلاة، وهذا جار على ذلك السنن، هذا الحديث جار على ما جرى عليه قول أهل العلم في أن تلك الأدعية تقال قبل السلام. فالسنة أن يقول المصلي قبل أن يسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم أن تقول أي بلسانك مع حضور قلبك، لأن المقصود بالقول هنا ما كان اللسان موافقا فيه القلب، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني طلب العون من الله عز وجل، والعون هو أن يمدك بالقوة والقدرة التي تحصل بها على ما تريد من خير الدنيا والآخرة. فقوله اللهم أعني أي أمدني بقوة وقدرة وهمة وعزيمة على أن أشتغل بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. على ذكرك، أعني على ذكرك أي أعني على أن أشتغل بذكرك، فلا يكون القلب غافلا عن الله ولا اللسان منصرفا عن ذكره. فقوله صلى الله عليه وسلم على ذكرك أي بالقلب واللسان، وليس المقصود بالذكر هنا ذكر اللسان فقط، فإن أعلى مراتب الذكر ما اجتمع فيه ذكر اللسان مع القلب، وإذا انضاف إلى ذلك ذكر الجوارح كان هذا من كمال الذكر. والذكر ضد الغفلة، والمقصود به أن يكون الله عز وجل حاضرا في قلب العبد تذكرا واعتبارا وتدبرا وفكرا وتأملا ونظرا، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيذكر الله عز وجل بعظمته، يذكر الله عز وجل بمحبته، يذكر الله عز وجل بجلاله بأسمائه وصفاته وجميل أفعاله سبحانه وبحمده. وكلما اشتغل القلب بذكر الله طاب وصلح، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. وذكر اللسان هو بتحميد الله وتمجيده وتسبيحه وتقديسه وتلاوة كلامه بقراءة القرآن، وكذلك بتعليم العلم وتعلمه، وكذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل هذا من ذكر الله. فأنت تسأل الله أن يعينك على ذكره بكل هذه الأوجه، لا فقط بوجه من الأوجه دون غيرها. فمن الناس من يظن أن الذكر فقط لا يكون إلا بقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، الذكر أوسع من ذلك، يشمل هذا وغيره من تلاوة القرآن، من تعليم العلم، نحن الآن في ذكر، من أمر بالمعروف، من نهي عن المنكر، من الدعوة إلى الله، من إدخال السرور على أخيك المسلم احتسابا للأجر عند الله عز وجل، كل هذا من ذكر الله. أعني على ذكرك أي أمدني بالقوة والقدرة ويسر لي ذلك بأن أشتغل بذكرك. أعني على ذكرك وشكرك، والشكر أخص من الذكر، فالذكر يكون لسبب ولغير سبب، أما الشكر فلا يكون إلا في مقابلة نعمة، الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة. ومن منا يخلو من نعم الله عز وجل، فكلنا نعم الله عليه تترى، ما منا إلا وهو منعم عليه بألوان النعم وصنوفها، وحق ذلك أن يشكر الله عز وجل عليه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولا شك أن الشكر لا يكون إلا بمعونة الله عز وجل، فإن أكثر الخلق عن الشكر معرضون، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. والشكر على نعم الله عز وجل لا يقتصر فقط على ثناء اللسان وذكره، بل يكون بالثناء اللسان وبقبول القلب وإقراره بإضافة النعمة إلى الله، ويكون أيضا باستعمال النعمة فيما يحب الله ويرضى، بمجموع هذا يكون الشكر. فمن ظن أن الشكر وأن يقول أشكرك يا رب فقد قصر في مفهوم الشكر الذي يتحقق به المطلوب من شكر الله. الشكر يكون باللسان ثناء وتمجيدا، ويكون بالقلب إقرارا بفضل الله وإضافة للنعمة إليه، فإن من أضاف النعمة إلى غير الله لم يشكره. قال الله تعالى: وتجعلون إيش؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. المقصود بالرزق هنا الشكر، أي تجعلون شكر ما رزقكم أنكم تكذبون به بأن تضيفوه إلى غيره جل في علاه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمة المطر، فقد صلى بأصحابه في الحديبية إثر سماء من الليل، فلما انصرف من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنعمة مطرنا بفضل الله ونعمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب البرج الفلاني أو بسبب النجم الفلاني، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فجعل إضافة النعمة إلى غير الله من كفرها. ولهذا يرضى الله تعالى عن العبد بأن يشكره جل في علاه على قليل النعمة وكثيرها. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فجدير بالمؤمن أن يعتني بهذا المعنى: أعني على ذكرك وشكرك، قال وحسن عبادتك، ما قال وعلى عبادتك، بل قال وعلى حسن عبادتك، أي على إتقانها والإتيان بها على وجه حسن. فإن العبادة التي تطلب من الإنسان ليس أن يأتي بها على أي وجه، بل قد قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله خلق الموت والحياة ابتلاء واختبارا، لا للعبادة فقط بل للمسابقة في إصابة أحسن العمل. ولهذا قال وحسن عبادتك، أي وطيبها وإتقانها، وأن تكون على الوجه الذي ترضاه. وذلك بأمرين: أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي على السنة جاريا. فبهذين يحقق العبد حسن العبادة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء من أجمع الدعاء الذي يفتح للإنسان أبواب الخير. ولهذا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقوله في أرجى مواطن الإجابة أدبار الصلوات: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا فات الإنسان أن يقول ذلك قبل السلام فإنه يشرع له أن يقوله بعد أن يسلم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد السلام، كما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة: اللهم قني عذابك، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. فدل ذلك على أنه يكون الدعاء بعد السلام، لكن الأصل فيه أن يكون قبل التسليم. فإذا بدرك الإمام قبل أن تأتي بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقله بعد السلام. وفي حال الاختيار والمكنة قله قبل السلام، فإن الإجابة قبل السلام أحرى، إجابة الدعاء قبل السلام أحرى، كما جاء في السنن من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: قيل له يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني أقرب للإجابة، قال: جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات، أي خواتيمها ونهاياتها قبل السلام. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده مكانة معاذ رضي الله تعالى عنه ورفعة منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن الإنسان يخص بالعلم من يحب فيما لا يجب من العلوم، أما ما يجب من العلوم فإنه يجب بذله لمن يحب ولمن يكره، لكن من يحب قد يخصه بمزيد فضل. وفيه أن مكانة الإنسان عند معلمه إذا كانت رفيعة فإنه مما يوجب تخصيصه، أو مما قد يفتح له باب التخصيص بنوع من العلم والفضل الذي لا يناله غيره. وفيه من الفوائد تأكد هذا الدعاء في ختم الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعنا، وقد قال بعض أهل العلم إن ذلك على وجه الوجوب لأنه نهاه عن ترك، فدل ذلك على وجوب ذلك وتأكده. وقال آخرون بل هو واجب في حق معاذ دون غيره، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا على وجه الاستحباب لا الوجوب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعنا تأكيد على لزوم هذه الكلمات والحرص عليها، وليس من لازم ذلك أن يكون ذلك واجبا وفرضا. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، أخرجه النسائي وابن حبان من طريق محمد بن زيد اللهاني قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي، من قرأ أي من تلا آية الكرسي، المقصود بآية الكرسي الآية التي ذكر فيها الكرسي، وهي قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وسبب تسمية هذه الآية بآية الكرسي لأن الله ذكر فيها الكرسي ولم يذكره في غير هذا الموضع من القرآن، وهي أعظم آية في القرآن، كما دل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم سائلا يا أبي أي آية في كتاب الله أعظم، أي آية معك في كتاب الله أعظم، فقال الله ورسوله أعلم، فرد عليه السؤال فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ف ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر أبي فقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي تهنأ بما فتح الله تعالى عليك من العلم حتى عرفت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ووجه كون هذه الآية أعظم آية في كتاب الله أنها آية تضمنت ذكر أوصاف الله عز وجل وما له من الكمالات في أسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه، فابتدأها الله تعالى بالتوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الدال على كمال حياته وكمال قيوميته جل في علاه، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يتطرق إليه نعاس ولا نوم، لا النوم ولا مقدمات النوم، فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل في علاه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، فهو المالك جل وعلا. هذه فيها إثبات الملك، أثبت التوحيد الإلهية، أثبت إلهيته، ثم كمال حياته وكمال قيوميته، ثم أثبت الملك فقال له ما في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات والأرض ملك له جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وهذا لتمام ملكه وكمال تدبيره وانفراده بالملك والتدبير، فليس لأحد عليه يد توجب أن يشفع دون إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، في إثبات كمال العلم وكمال الإحاطة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، فيه أنه جل وعلا لا يحيط الخلق بشيء من صفاته إلا بما أطلع الله تعالى الخلق عليه على نحو لا يدركون كنهه وحقيقته، فإننا نعلم معاني ما أخبر الله به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.